إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان مما رأيناه في شرح كتاب الصلاة باب الترغيب في الأذان وما جاء في فضله، رأينا من فضائل الأذان أنه مما يتنافس عليه، فهو من الخير الذي ينبغي التنافس عليه والاقتراع عليه. ثم رأينا أن المؤذن يشهد له كل شيء من رطب ويابس. والفضل الثالث الذي رأيناه أنه من أسباب المغفرة، وأنه يغفر له مدى صوته. وكان الفضل الرابع هو أن له أجر من صلى معه، له أجر من صلى معه. سبب ذلك أن الدال على الخير كفاعله، فهو دل الناس على الإقبال على الصلاة، فله أجر من صلى معه. وكان آخر شيء رأيناه، الفضل الخامس، هو أن المؤذن تناله دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخير، فهو الذي دعا لهم بالعفو ودعا لهم بالمغفرة، فقال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وفي رواية اللهم سدد الأئمة واعفو عن المؤذنين. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نرى الفضل السادس من فضائل الأذان، ألا وهو أن الأذان مطردة للشيطان الرجيم. فإن الذكر عموما، يطرد الشيطان، لذلك تسمى هذه الكتب التي تباع اليوم في كتب الأذكار تسمى حصن المسلم، لم تسمى اعتباطا، أي لم تسمى هكذا ارتجالا، وإنما هي مشتقة من الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن أبي مالك الأشعري في حديث طويل سيأتي معنا إن شاء الله. رواه الإمام الترمذي عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحى الله إلى عيسى بن مريم أن يأمر قومه بخمس كلمات، الكلمات هي الأوامر، منه قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي أوامر، قال: تعمل بها وتأمر قومك أن يعملوا بها. فتباطأ عيسى عليه السلام فجاء يحيى ابن خالته يحيى فقال: إما أن تأمرهم أو آمرهم. فقال: لا، إني أخشى إن لم أفعل أن يعذبني الله عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فحشد قومه وملأوا الشرف في بيت المقدس، فكان مما قاله: أوصيكم بخمس، أوصاهم بتوحيد الله عز وجل ونهاهم عن الشرك، وصور لهم في كل أمر مثلا، كل أمر أمر به جعل له مثلا، فمثلا في الصائم جعل له مثلا إنسان يخفي صرة فيها مسك، إنسان يخفي صرة فيها مسك تريح منه لا تجد طيبها وتجد بنتها، البنة في اللغة العربية صحيحة تطلق على الذوق وعلى الريح، تقول هذا له بنة طيبة في الذوق أو في الريح، هذه لغة صحيحة. فكذلك الصائم يخفي صومه، ولكن تجد على أفعاله وعلى كلامه أثر ذلك الصيام، ريح طيبة هي أخلاقه. فالصوم كذلك يحسن الأخلاق كما أن الطيب يحسن ريح الإنسان. ولما أمرهم بالذكر وآمركم بذكر الله، فقال: فإن مثل من يذكر الله سبحانه كمثل رجل فر من عدو، لاحظ فر من عدو، حتى إذا أوشك العدو أن يمسكه، وهذا يحدث، خلاص أنت تقول الآن رح يمسكني، فإذا به يجد حصنا فيعتصم به. فكذلكم الذكر يعصم الإنسان، يعصم العبد من الشيطان. الذكر عموما يطرد الشيطان، والأذان خص بذلك أيضا، فإن شدة فرار الشيطان من الأذان أعظم مما يمكن تصوره. وفي ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثين اثنين. الحديث الأول حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله درات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. هذا الحديث قال رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي أي أذن نودي بالصلاة، هذا تعبير تعبير قرآني، قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، النداء. إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان، أدبر أي ولا هاربا، ولا هاربا. لماذا سمي الإنسان الذي يولي هاربا يقال عنه أدبر؟ لأنه يعطيك دبره، الدبر هو كل ما كان خلفك، والقبل هو كل ما كان قبلك، لذلك سمي هذا قبل وهذا دبر، طبعا ثم أطلق على جزء من الجسم. الشاهد أن كلمة أدبر مأخوذة من خلفك، إذن فهو يعطيك بدبره، لذلك سمي التولي يوم الزحف، فلا تولوهم الأدبار، لا يجوز للمسلم أن يوليهم دبره إلا متحالفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يعني إذا عملت خطة كانت عندك خطة تلعبها تولي اللور تفر حتى تجلب العدو، كما تكون هناك خطة حربية تجلب العدو، ما يجيش واحد يقول لك لا توليه يومئذ دبرك، لا، هنا تحرف إلا متحالفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هو يفر يعطيهم دبره ليستنصر بفئة من الجيش في مكان ما يذهب إليهم ليحضرهم، إذن هو في الحقيقة ليس بهروب وإنما هو فر من أجل الكر، فر من أجل الكر. أحيانا الفرار الفر يكون كرا، هنا إنسان أحيانا يجلب يعني يفر في الظاهر حتى يكر أحسن مما كان عليه. هاش معنى أدبر؟ وتطلق مثلا نسمع قوله صلى الله عليه وسلم من قال دبر الصلاة، شو معنى دبر الصلاة؟ أي آخرها بعد الصلاة. وتسمعون قوله سبحانه وتعالى في معاقبة الكافرين فقطع دابر القوم الذين ظلموا، دابر القوم الذين ظلموا، لازم نفهمها جيدا، الدابر هو الآخر، الأخراني قاع الذي بعدهم وش نسميه أتى في دبرهم، إذن فهو دابرهم، قطع دابرهم أي قطع آخرهم وماتوا جميعهم وهلكوا كلهم، هذا معنى أدبر الشيطان أي ولي هاربا. قال وله درات، والدرات هو خروج الريح بصوت، فإن لم يكن بصوت فهو فساء، كما قال أبو هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قال وما أحدث، ما الحدث؟ قال فساء أو درات، والفساء هو خروج الريح دون صوت، والدرات هو خروجه بصوت. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضحك على الدرطة، يعني قد يحدث هذا من الإنسان أو في ملأ فشاع عند الناس أنهم يضحكون عليه، وهذا محرم ينهى عنه، مخالف لآداب الإسلام. هذا معنى الدرات. قوله وله درات حتى لا يسمع التأذين، لماذا يفر ويضرط حتى لا يسمع التأذين؟ فهو يحدث صوتا حتى لا يسمع صوت المؤذن، هذه العلة منصوص عليها في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لا يسمع التأذين يحدث صوتا، كما كان الكفار يفعلون ذلك إذا سمعوا القرآن يصفرون ويصفقون ويصرخون حتى لا يسمع ما يقوله أو ما يتلوه عليهم النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم. لكن لماذا يفر؟ لماذا يفعل هذا؟ العلماء وجهوا علة ذلك، أولا قالوا حتى، بعضهم قال حتى لا يضطر للشهادة يوم القيامة على المؤذن، لأنه سبق معنا في الفضل الثاني أن من فضائل الأذان أنه يشهد له كل رطب ويابس، كل من سمعه، فقال حتى لا يضطر الشيطان الرجيم يوم القيامة إلى أن يشهد قهرا، إلى أن يشهد قهرا، يشهد لهذا الرجل بأنه كان على خير. وقيل لقوة الأذان وتعظيم أمره، فإن الأذان كما سيأتي معنا في كلام القرطبي رحمه الله شارح صحيح مسلم، فإن الأذان حاوى من قواعد التوحيد ما لا يمكن تصوره، كلمات رائعة من توحيد وتهليل وشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والإشارة إلى اليوم الآخر، هذا كله سيأتي في كلام الإمام القرطبي. هذا الكلام العظيم عظيم على الشيطان، شديد عليه، فلا يستطيع أن يسمعه، فيفر وله ضرر، فيفر وله ضرر حتى لا يسمع هذا التوحيد الذي يعظم عليه الإنسان، الإنسان الذي فيه زوايا من الشر لا يمكنه أن يقبل أن يسمع خيرا، لو سمع خيرا فإنه ينصرف ويفر. ولذلك فيه شبه بالشيطان، إذا قرأت القرآن أو أتيت بالذكر وفر إنسان وغير الحديث أو أحدث صوتا، قلوا أنت مثلك مثل الشيطان إذا سمع الأذان ولا هاربا وله ضراط. ونظير ذلك له نظائر في الشرع، نظير معروف عندنا نفعله كل يوم، وهو إذا أشار المسلم بأصبعه في التشهد. نحن نعلم أن من السنن أن يشير المسلم بأصبعه إذا تشهد. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ حديث مسلم الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لهي أشد على الشيطان من الحديد، لهي أشد على الشيطان من الحديد. مجرد الإشارة مو بالضرورة تحرك، ما ليش الإنسان اللي يحرك تحريكا سريعا لا يظهر، يعني أنت كي تشوفه تقول إنه يشير، في الحقيقة بعض العلماء يقول إنه يحرك بسرعة، لكن الصواب أنه يشير فقط. رواية تحريك شاذة عند أهل العلم، السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي مجرد الإشارة، كان يشير بأصبعه، أما التحريك فاختلف أهل العلم في صحة الحديث، والصواب أن هذه الزيادة يحركها شاذة. حتى العلماء كما محققون من أهل العلم كالشيخ مقبل رحمه الله يضرب المثال، يقول هذا أحسن مثال الشذوذ، هذا الحديث أحسن مثال، كيف درس الحديث الشاذ أحسن مثال للشذوذ وهذا. قد يقول قائل: فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد؟ ظن أنه لابد من تحريكه. الجواب لا، البيهقي رحمه الله يقول مجرد الإشارة، على ما أي كناية هذه؟ كيف تدير هكذا؟ ماذا تعني؟ توحيد، إنك تشير إلى توحيد الله، هذا أشد عليه من الحديد إذا أشرت بهذا الأصبع، فلا شيء أبغض إلى الشيطان من علامات التوحيد وكلمات التوحيد والأذان بذلك الصوت الندي الذي يملأ ويدوي في السماء ويملأ أرجاء الأرض، لا شك أنه أشد عليه من كل شيء تضمن التوحيد، تضمن الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يفر وله ضراط. وقيل يفعل ذلك استهزاء كما يفعله السفهاء، كما ذكرنا قبل قليل الكفار، حتى الإنسان مثلا تتكلم معه في أمر جدي ماذا يفعل؟ يبدأ يرفع صوته أو يغني أو غير ذلك حتى لا يسمع الذكر الذي أتيت به، لا يريد أن يسمع هذا الذكر الذي تقوله. قال الله عز وجل في ذكر نظائره: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعب ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذن هو زد ويفعل شيء، مو بس يفر من الذكر وله ضراط استهزاء، بل يفعل شيئا هو عكس ما أمرنا به في الصلاة. الصلاة مبنية على ماذا؟ على الطهارة، فهو ينصرف هاربا مدبرا بالحدث بما يناقض الطهارة وله ضراط، أي بما يناقض شروط الصلاة، بما يناقض ما يشترط لصحة الصلاة. قال: أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان، قضي بمعنى تم، ومنه قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقدوا في رواية فأتموا. إذن فقدوا هنا ليس التسمية الاصطلاحية المعروفة عندنا في الفقه القضاء هو كما نقول احنا نخلف العمل، لا، فقدوا هنا بمعنى أتموا بدلالة الرواية الأخرى، فأتموا بدلالة قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة، فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضي الأذان، أي انتهى وتم، أي أتموا بمعنى تتم صلاتك، صلاتك على النحو الذي أدركته. أنت أدركت ركعتين، فصلاة ركعتين هي أول صلاتك، وتجعلهاش آخر صلاتك، فهذا من غير معقول. فإذا قضي الأذان أقبل، راح أدبر أقبل، قبل ودبر. فإذا ثوب، فإذا ثوب أي أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة، لأن التثويب في السنة يطلق ويراد به شيئان، الشيء الأول التثويب بمعنى قول المؤذن في أذان صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، هذا يسمى التثويب، فإنك تحرض الناس ترغبهم في الحرص على الثواب، تثويب. ويطلق التثويب على الإقامة، يطلق التثويب على الإقامة. لماذا سميت الإقامة التثويب؟ لأن ثاب يثوب ثوبا بمعنى رجع يرجع رجوعا، ثاب يثوب ثوبا رجع يرجع رجوعا. لماذا سمي الثواب ثوابا؟ لأنه سيرجع إليك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، سيرجع إليك عملك هذا الذي عملته بأحسن ما يمكن أن تتخيله، أن تتصدق بالصدقة مثل التمرة فيأخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة فتكون مثل الجبل، يرجع إليك على أحسن وجه. ومنه قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة أي مرجع للناس، الجميع يريد أن يرجع إليه، حتى قال قتادة في تفسير هذه الآية يقول إذا طاف الإنسان بالبيت أحب أن يرجع إليه، ترك الطوف وتنوي الرجوع. أنت لم تفارق بعد بيت الله وتحب أن ترجع إليه قبل أن تفارقه، كل الناس يرجعون إليه، لا أحد يزوره إلا ويحب أن يرجع إليه، لذلك لم يغتفر في لقطة الحرم، لقطة الحرم لا تملكها، لا تملكها، تبقى حتى يأتي صاحبها، حتى طبعا إلا شيء يفسد، ولا هذا له أحكامه الخاصة، الشاهد إلا لقطة الحرم، لأن صاحبها سيرجع، سيرجع حتما، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. قال فإذا ثوب، لماذا سميت الإقامة تثويبا؟ لأن المؤذن يرجع إلى ألفاظ الأذان، يرجع إلى ألفاظ الأذان، يعاود يولي وين؟ للأذان. فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، يعني حتى الإقامة تطرد الشيطان الرجيم، حتى الإقامة تطرد الشيطان، لأنه بمجرد الإقامة يدبر وله ضرار. فإذا قضي التثويب أقبل من جديد. قال حتى يخطر، يخطر بمعنى يوسوس من الخطرة، والخطرة هي الشيء الذي يمر بالقلب، الخطرات احنا نقول الخواطر والخطرات، دافع الخطرة قبل أن تصير فكرة، فدافع الفكرة قبل أن تصير هما، ثم دافع الهم قبل أن يصير عزيمة، ثم دافع العزيمة قبل أن يصير فعلا. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، يقول لك الخطرة بمجرد ما يخطر الشيء بذهنك من شر وسوء ادفعه، لا تسترسل معه، لأن الخطرة ستتغذى، وهذا أمر معروف، ستتغذى وتصبح فكرة، وأي شيء يبدأ بفكرة. مرة كنا في نادي الترقي بعد انتهاء المحاضرة، جاء شخص فهو قال يا شيخ سمعتك تتكلم عن المدرسة، طبعا الكلمة التي لا بد أن نرددها دائما، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لا بد أن نحقق اسمها، لا بد أن نسعى إلى تحقيق هذا الاسم، أولا اجتماع الكلمة جمعية العلماء، لا بد من إيجاد علماء، ولا يمكن أن نوجد أهل علم متمكنين دون مدارس، فهذه الفكرة التي لابد من تجسيدها في أرض الواقع اليوم، لابد من بناء مدارس، مدرسة لها فروع في جميع الولايات وغير ذلك، تخرج منها طالبة علم يعلمون الناس الخير. وهذه الرسالة الإصلاحية التي حمل لواءها الشيخ مباديس والشيخ الإبراهيمي. فقال يا شيخ مات هذه المدرسة، قلت كم تزن؟ وخرجت له قال الموضوع كم وزنك؟ قال علاش؟ قلت أجب. فسمعت هكذا عفسة 90 جواي هادو. كم طولك؟ حوالي 1.8 متر ما شاء الله. قلت أنت بهذا الطول والوزن كنت فكرة تعبابك نوي يتزوج، نوى أن يتزوج. شوف فكرة جاته فكرة يتزوج، وش جبت؟ الله يبارك الله يبارك. احنا في هذا المقام نطرح الفكرة، وهذه الفكرة لابد أن نغذيها الآن. بماذا نغذيها؟ نغذيها بالهم، لابد أن نغذيها بالهم. الهم بعدين يولي عزيمة، والعزيمة بعد ذلك تولي فعلا مع الأيام. فلابد إذن من طرح فكرة. علاش؟ عندنا عادة مشاريعنا تجهض في مجالسنا، مشاريعنا تجهض في مجالسنا. صدقني ما زال ما كملناش المجلس يبدأ الإجهاض. أو صعب مستحيل، ليش مستحيل؟ لماذا مستحيل وعلاش صعب؟ فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. مجرد طرح الفكرة أمر مهم. إذن الخطرة هي الوسوسة، والشيء يمر بالقلب، يخطر على بال الشخص، يخطر على قلبه. وغالبا تطلق الخطرة، الخطرة غالبا تطلق على الشيء الذي يذكر به الإنسان بعد النسيان، يذكر به بعد نسيانه. علاش؟ قال يأتي الشيطان يخطر بينه وبين نفسه، يأتيك ليفكرك بشيء قد نسيته. أو علاش اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا التعبير؟ حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يعني يأتي ليذكرك بشيء قد نسيته، قد غفلت عنه، قد سهوت عنه. هذا وش معنى الخطرة؟ الخطرة هل تأتي شيئا فشيئا ولا دفعة واحدة؟ الخطرة تأتي شيئا فشيئا، يفكرك مرة بعد مرة. فلذلك سميت المرة خطرة. احنا نقول واحد الخطرة، أي واحد المرة. من هنا اشتقت كلمة الخطرة، واحد الخطرة أي واحد المرة. لماذا؟ لأن الخطرات تأتي مرة بعد مرة، فسميت المرة خطرة. قال يقول أذكر كذا. ها، لماذا سمي خطرة؟ هذا في لسان العرب تجدونها، أن الخطرة شيء يمر بالقلب ليذكرك بما بشيء قد نسيته، تجدون في لسان العرب من منظور. فيقول الشيطان أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن، أي للشيء الذي لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى فيسهو في صلاته. إذن هذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله دورات. الشاهد أنه مطرد للشيطان الرجيم. قال الخطابي رحمه الله والتثويب هنا الإقامة، والعامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. ومعنى التثويب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه. هذا أيضا له أصل، هذا شيء كلام رائع يذكره الخطابي. يعني التثويب مو بالضرورة يكون مشتق من الرجوع، يمكن أن يطلق يكون مشتقا من التثويب الذي هو بمعنى الإنذار، بمعنى الإنذار. كما قال أحد الشعراء ينذر قومه إذا الداعي المثوب قال يا لا، إذا الداعي المثوب. علاش تسمي المنذر المثوب؟ لأنه كان إذا أنذر قومه بخطأ يرفع ثوبه ويشير به، فسمي مثوبا، أو يرفع الثوب ويشير به. إذا إنذار. الآن التثويب يمكن يكون مأخوذ من هنا، أن الذي يقيم الصلاة يعلم الناس، يعلم الناس كما كان يعلمهم من يحذر قومه من قدوم عدو وغير ذلك. كلام رائع. تشوف اللغة العربية هذه اللفظة تخدم ذلك المعنى ولو من بعيد. قال وإنما سميت الإقامة تثويبا لأنه إعلام بإقام الصلاة، والأذان إعلام بوقت الصلاة. هذا الحديث الأول في هذا الفضل أنه مطرد للشيطان. حديث ثاني، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. هذا رواه مسلم. أعيد، عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي وهو أبو سفيان طلحة أبو سفيان طلحة بن نافع من رواة الإمام مسلم قال الراوي الروحاء من المدينة على 36 ميلا. الروحاء بعيد عن المدينة بشحال 36 ميل يعني ما يقارب 50 كيلومتر في أيامنا هذا. فانظر كم يفر هذا الشيطان. طبعا ربما كان قوله صلى الله عليه وسلم حتى يفر حتى يكون مكان الروحاء مجرد مبالغة يعني مثل فقط مو بالضرورة يعني 36 ميل لا يعني انظروا إلى كم يبعد انظروا إلى كم يبعد. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث أخرى في بيان فضل الأذان مفادها أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذا الحديث حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم. أعيد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى أن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ أقوال منها الضعيف منها القوي غالبها قوي يصلح في مدح المؤذنين. أضعف الأقوال هو قول النضر بن شميل رحمه الله. النضر بن شميل قال إنما تطول أعناقهم لئلا يلجمهم العرق يوم القيامة فإن الشمس تكون على رؤوس الخلائق بمقدار ميل. وطبعا الراوي ما يعرف الميل قال لا أدري أهو الميل الذي تعرفون أو الميل الذي يستعمل في المكحلة. ما أعظم قرب الشمس نقول ولو إن شاء الله 20 ميل دنو الشمس من رؤوس الخالق 100 ميل لا يمكن تصوره. يعني انظر الآن الشمس كم هي تبعد عن الأرض وما أعظم حرها وما أشد كربها فكيف وهي تبعد عنا بمقدار ميل. هذا الكلام عن نظر بن شميل كأنه يشير إلى هذا الحديث تكون الشمس على رؤوس الخلائق بمقدار ميل فيبلغ العرق مبلغه من الناس فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى أنصاف ساقيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه منهم من يكون إلى حقويه خاصرتين ومنهم من يلجمه العرق إلجاما منهم من يكون إلى عنقه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فهو يقول يتطول أعناقهم حتى لا يلجمهم العرق وهذا قول ضعيف شوي يعني يظهر لك في أول وهلة أنه جيد لكنه ضعيف. لماذا؟ لأن هذا المقام سيق في مدح المؤذنين في مدحهم وإنما يصيب الكرب يوم القيامة المقصرين في أعمالهم المقصرين في أعمالهم الذين غلبت عليهم شقوتهم الذين أسرفوا على أنفسهم هؤلاء هم الذين يبتلون بما يبتل به الناس يوم القيامة من بلوغ العرق مبلغه. فلذلك المؤذنون الغالب على المؤذن أن يكون من الصالحين من العاملين الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد فيكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فلذلك لا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا. لماذا؟ لأن كون المؤذن غير صالح خلاف الأصل خلاف الأصل والحديث سيق في بيان الأصل الأصل أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فهذا توجيه النظر بن شميل فيه نظر والله أعلم. ومنهم من قال يطيل الله سبحانه أعناقهم يوم القيامة لكثرة تشوفهم لما يرونه من الفضل. الله تعالى يريهم يوم القيامة النعيم الذي لا يخطر ببال ما أعده لهم من النعيم. من الذي يطيل عنه هذا مادة التشوف يحب يشوف ها إذا الكلمة يشوف صحيحة. فمن الذي يتشوف الشيء العظيم الذي يكون مد البصر لا ينتهي مد البصر هذا الذي تتشوف إليه. فهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة لأنهم يتشوفون إلى رحمة الله وما أعده لهم من النعيم المقيم لكثرة ما يرون من الثواب يتشوفون فيطيل الله أعناقهم كناية على أن لهم الخير الكثير. يعني حتى أنت في ذلك المقام سأل الله تعالى أن يكرمنا, يعني في ذلك المقام تشوف ناس يعني يتشوفون تطول أعناقهم, ما الذي يحدث؟ إنهم ينظرون إلى كرم الله الذي أعده لهم. وقال بعضهم معنى أطول الناس أعناقا أنهم سباق إلى الجنة, أنهم سباق إلى الجنة. منه قول العرب فلان له عنق في الخير, شو اللي ما يعرفش أساليب العرب في الكلام, فلان له عنق في الخير أي له سابقة في الخير, يعني سباق إلى الخير. كما نقول احنا خير وسبق, ناس يسبقون مو مع المتأخرين, دائما هم السباقين إلى الخير. هذا قاله الإمام ثعلب رحمه الله تعالى, ولعله والله أعلم لعله من أجل ذلك روى الحديث بعضهم المؤذنون أطول الناس إعناقا بكسر الهمزة. لماذا الإعناق؟ أتدرون ما معنى الإعناق؟ الإعناق والعنق نوع من أنواع السير السريع, نوع من أنواع السير تاع الإبل. منه قول أحدهم وهو يريد أن ينال بغيته يخاطب ناقته, يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح, يقصد سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي, يا ناق سيري عنقا أي سيري نوعا هذا سريع, سيري سيرا سريعا عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح بكرمه. فالشاهد أطول الناس أعناقا أي أنهم سباقون إلى الخير, ومنه قيل إعناقا. هذا ذكره الخطابي في غريب الحديث والزبيدي في تاج العروس رحمهم الله جميعا. ومنهم من قال معنى أطول الناس أعناقا أنهم سادة ورؤساء يوم القيامة, أنهم السادة والرؤساء والشرفاء يوم القيامة. ومنهم قول منه قول العرب, طبعا العرب تصف الإنسان بطول العنق, هذا يذكره ابن الأثير, ابن الأثير رحمه الله في الكامل يذكر في الكامل يذكر أن العرب تطلق على السيد والرئيس طويل العنق. ومنه قولهم طويل النجاد كناية عن الكرم والسيادة والشرف, مش متى النجاد, قلت النجاد هي الأعمدة التي تمسك عليها تشتشد الخيمة. أتخيل قولك فلان طويل النجاد, شو معناه؟ أن خيمته كبيرة وطويلة. من الذي يحتاج إلى خيمة كبيرة وطويلة؟ من هو السيد الكريم الذي يقصده كثير من الناس, وإلا الإنسان الذي لا يقصده الناس يتخذ خيمة تناسب حاله, أما هذا اتخذ خيمة كبيرة وطويلة حتى تسع الناس الذين يقصدون, فهذا يدل على سيادته وشرفه. كذلك هنا أطول الناس أعناقا طويل العنق, شو معناه؟ أي السيد الرئيس. إذا كانه قال إن المؤذنين هم السادة هم الرؤساء هم الأشراف يوم القيامة. ومن قيل معناه أكثر الناس أتباعا, أي والله أكثر الناس أتباعا يوم القيامة, يمكن يحتمل. لماذا؟ لأنهم كانوا يؤذنون للصلاة, فكم من إنسان صلى خلفه صلى معه من أجل ندائه. وقال ابن الأعرابي رحمه الله تعالى معنى أطول الناس أعناقا أي أكثر الناس وأحسن الناس أعمالا يوم القيامة فلان, يقول ابن الأعرابي تقول العرب فلان له عنق في الخير أي له عمل عظيم في الخير. إذن لاحظوا المعنى العام, المعنى العام الذي ترشد إليه هذه الأقوال كلها هو علو المرتبة وعلو الدرجة, إما علو ما ينالونه وعظم ما ينالونه فيتشوفون, أو لأنهم السادة والشرفاء والرؤساء, أو لأنهم أسبق الناس إلى الجنة, أو لأنهم أكثر الناس أعمالا يوم القيامة وغير ذلك. فهذا مدح عظيم للرسول الكريم, وأنا أظن النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك عبر بهذا حتى يفيد العموم. أطول الناس أعناقا, أرأيت ماذا تتخيل هذه الأقوال كلها تصدق فيهم؟ والله أعلم. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة, إذن لم يرويه مسلم فقط بل رواه ابن حبان عن أبي هريرة, وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله. إن خيار هذا الحديث حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله. رواه الطبراني واللفظ له والبزار والحاكم. هذا الحديث فيه فضل آخر وهو الفضل الثامن، أن المؤذنين من خير عباد الله، خيار عباد الله. ولماذا ثبتت لهم الخيرية؟ لماذا؟ لأنهم ينتفعون وينفعون. أما كونهم ينفعون فواضح، فهم ينفعون غيرهم، وأحب الأعمال إلى الله ما كان يتعدى نفعه إلى الناس. خيركم للناس أنفعهم للناس، يعني من الذي ينفع؟ هؤلاء يدلون الناس على الهدى وعلى الخير، إذن فهم ينفعون الناس. ولكن كيف ينتفعون؟ فإنهم إذا كانوا يراعون، شوف كلمة يراعون، يراقبون، يراعون في بذل جهد، لا يعتمد فقط على رزنامة معينة، لا، لابد أن يتأكد من أن هذا الحساب الذي أعطيه صحيح. هم لابد أن، وإذا كان هناك، طبعا الأصل أنه صحيح، لكن إذا سمعت كلاما يثار حول وقت ما فعليك من التثبت، راعي، كن من الرعاة. الذين يراعون، فهم يراعون برعايتهم للوقت للشمس والقمر والنجوم، فإنهم بذلك يحصل لهم التأمل والتفكر في خلق الله، فيزدادون تعظيما لله، يزدادون تسبيحا لله، يزدادون توحيدا لله. وهذا الحديث يا ليت واحد يرسله إلى أصحاب الإرصاد الجوي الذين يهتمون بعلم الفلك، يعني الذي يخلص النية ويعمل في علم الفلك هذا فله أجر عظيم، يعني يستحضر فيه لإعلاء ذكر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء خير عباد الله. لماذا؟ لأنه يرقب الشمس ويرقب القمر ويرقب النجوم وحركتها حتى يعين الناس على ذكر الله. إذن تسخير، كما نقول إحنا تكلمنا مرة على الرباط، الرباط الناس الذين يكونون على الثغور، الذين يحرسون حدود الإسلام، فلابد أن يستحضر المسلم وهو في تلك المناطق على الثغور أن يستحضر أنه يفعل هذا لله سبحانه، يستحضر النية، لأنه ليلة واحدة، ليلة رباط واحدة فقط خير من أن تقوم ألف ليلة عند الحجر الأسود، ألف ليلة عند الحجر الأسود، ليلة واحدة فقط، وعينان لا تمسهم النار، عين باتت تحرس في سبيل الله. فمثل هذا أيضا إنسان يعني يوصل للذين يشتغلون بهذا العلم، علم الفلك، قال سخر هذا العلم في طاعة الله ولا تسخره في الشرك به كهذا الهوروسكوب، علم الأبراج وغير ذلك، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا الفضل الثامن. الفضل التاسع الذي سنتطرق إليه أن الأذان حوى اشتمل على التوحيد الخالص. الفضل الثامن أن الأذان اشتمل وحوى التوحيد الخالص، وساق المؤلف في ذلك حديث أنس بن مالك، وهذا الحديث سنحتاجه، هذا الحديث نذكره جيدا، سنحتاجه في مسألة فقهية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: خرج من النار، فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. هذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه وهو في مسلم بنحوه، سيأتي معنا إن شاء الله حديث البخاري ومسلم هذه الرواية، نعود إليه في مسألة فقهية. قلت قوله صلى الله عليه وسلم، أو قول أنس: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له، كانوا يسيرون إلى غزوة أو غير ذلك، يقول: الله أكبر الله أكبر بألفاظ الأذان، فقال على الفطرة، أي من كبر الله سبحانه وتعالى فهو على الفطرة. وكما في حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء على الفطرة فاجتالتهم الشياطين فأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا فقال الله أكبر على الفطرة فلما قال أتى بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال عليه الصلاة والسلام خرج من النار خرج من النار وهذا كان راعي غنم وحده راعي غنم حان وقت الصلاة فأذن وقام فصلى هذا الحديث يجعلنا نعود إلى كلام القرطبي أبي العباس القرطبي من علماء القرن السابع مو القرطبي صاحب التفسير يقول الإمام القرطبي له كتاب رائع اسمه المفهم في شرح صحيح مسلم يقول الأذان على قلة ألفاظه ألفاظه قليلة صغير يحفظها في جلسة الأذان على قلة ألفاظه حوى على جميع أصول الشرع فبدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله أن الله كامل الله أكبر من كل شيء ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشرك أين التوحيد وأين نفي الشرك لا إله نفي إلا الله توحيد قال وثلث بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم دعا إلى أعظم الشعائر وهو العمل أن هذا الدين ليس فقط شهادة الله أكبر بالكلام ولا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بالكلام لا لا بد من عمل دعا إلى الشعائر أعظم الشعائر ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم الفلاح هو البقاء الدائم وفيه إشارة إلى المعاد ستبقى دائما إذن هذا في إثبات اليوم الآخر قال ثم أعاد ذلك توكيدا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هو الحديث السادس عشر في فضل الأذان يقول أبو هريرة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة قال رواه النسائي وابن حبان في صحيحه هذا فضل أيضا مهم فضل آخر وهو أن الأذان من أسباب دخول الجنة لأن فيه دائما شهادة لله سبحانه بالتوحيد وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة من قال هذا يقينا دخل الجنة الآن نأتي إلى آخر حديث في هذا المجلس يقول المؤلف وعن عقبة بن عامر هذا حديث رائع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة رواه أبو داود النسائي يعني لو يستحضر المؤذن هذا الفضل رائع قوله عليه الصلاة والسلام يعجب ربك هذا من صفات الله سبحانه التي تليق به نثبتها له على نحو ما يليق بجلاله وبكماله لا كما فعل طبعا هناك أحاديث نظائر لهذا يعجب ربك لشاب ليس له صبوة شاب لا يميل إلى الهوى وإلى النساء وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى في يحيى وسيدا وحصورا لم يكن له ميل إلى النساء في حالة فوران شبابه لم يميل كله مشغول بالمعالي يعجب ربك قلت هذا العجب والتعجب من صفات الله التي ثبتت في الكتاب والسنة وسنأتي على الكتاب لماذا أولها بعضهم قال لا يمكن أن نقول إن الله يعجب لماذا قالوا لأن الذي يعجب من هو الذي خفي عليه الشيء فالله سبحانه وتعالى يعلم دقائق الأشياء وخفاياها يعلم السر وأخفى فكيف يعجب من الذي يعجب قالوا هو الذي يجهل الأشياء يخفى عليه سرها أما الله سبحانه وتعالى فهو يعلم كل شيء، لماذا يعجب؟ فأول هذه الأحاديث، والصواب أنهم أخطأوا في تفسير التعجب، والذي يخطئ في كلام العرب، نرجع دائما إلى كلام العرب، يخطئ في فهم القرآن والسنة. نرجع إلى علماء اللغة العربية، ماذا يقول ابن عصفور رحمه الله؟ يقول ابن عصفور: التعجب هو استعظام شيء، استعظام شيء، إما لخفائه أو لخروجه عن نظائره. الرجاء الانتباه، هو استعظام شيء، تستعظم شيء عظيم، لماذا؟ لخفائه أو لخروجه عن نظائره. احنا في المخلوق غالبا نتعجب ونستعظم الشيء، لماذا؟ لخفائه، نعجب سبحان الله أوقع هذا، لأنه يخفى علينا، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فلماذا يعجب؟ لخروج هذا الشيء عن نظائره، أي هذا ليس مثل هؤلاء، فهو يستعظم أمره لخروجه عن نظائره لا لخفائه. هذا كلام أهل اللغة. وهنا كلام رائع لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في الجزء السادس من مجموع الفتاوى في صفحة 213، فارجعوا إليه، كلام رائع جدا يذكره، قلت توهموا أن العجب يكون دائما لخفاء الشيء، لا، وقد يكون العجب لخروج الشيء عن نظائره ولزيادة خير فيه. والله استعظم الأشياء لما استعظم، شو كيف تفسر العجب بالاستعظام؟ يجيك سهل، الله استعظم أشياء لما استعظم، استعظم أشياء في الخير واستعظم أشياء في الشر، أما في الشر فقال إن الشرك لظلم عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا في الشر، وقال رب العرش العظيم، إذا فهو يستعظم أشياء يعظمها، فلذلك لا يعجب، أي يستعظم، يعجب ربك يستعظم، هذا خرج عن نظائره، هذا الراعي خرج عن نظائره، يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، والشظية هي القطعة من الجبل، قطعة من الجبل، ومنه أطلقت اليوم هذه القطعة تاع القنابل الشظايا، قلبوا القطعة على حاجة قلوا الشظايا، شظايا الأشياء قطعها، قال على رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، يؤذن بالصلاة ويصلي، فائدة التأذين، لماذا يؤذن؟ لماذا يؤذن هذا؟ جاء التصريح به سبب الأذان أو بفائدة الأذان في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، سيأتي معنا إن شاء الله، قال: وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه، صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه، يعني هناك ملائكة تصلي معه، هناك جن مسلمون يصلون معه، إذن أذن وأقم الصلاة وصلي فإنه يصلي خلفك ما لا ترى طرفك، كان خلق الله رمي يصلوا معك، هذا سبب التأذين، زيد الأرض تشهد لك، الأرض تشهد لك، ما من شيء يسمع أذانك إلا وسيشهد لك يوم القيامة. فيقول الله عز وجل حينئذ: انظروا إلى عبدي. هذا تعظيم لمن؟ الخطاب لمن؟ للملائكة. انظروا إلى عبدي، يشهد الله ملائكته على هذا العمل، وتدرون لماذا؟ يذكرهم بذلك اليوم الذي قالوا فيه: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، انظروا إني أعلم ما لا تعلم. هناك ناس صالحون سيأتون ويذكرونني ويؤذنون باسمي، بل يدلون الناس على الخير، إذن هناك ناس صالحون، ليس كما كنتم تزعمون أنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني. ما الذي حمله على ذلك؟ خشية الله سبحانه وتعالى، لأنه وحده لا يفعل هذا أمام الناس. قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، نسأل الله تعالى من فضله الكريم وعطائه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.